أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الحكم الثالث الذي يتعلق بمسح الرجلين: جواز المسح مقبلا أو مدبرا. هذا هو المشهور بين الأصحاب، أنه يجوز مسح الرجلين مقبلا أو مدبرا. استدل عليه أولا بالإطلاقات، إطلاق الكتاب الشريف: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإنه له إطلاق أن يمسح مقبلا أي من الأصابع إلى الكعب، أو مدبرا أن يمسح من الكعبين إلى الأصابع. هذا هو إطلاقات، وهناك إطلاقات أيضا في الروايات. هذا هو الدليل الأول وهو صحيح. الثاني: روايات خاصة، صحاح سندا وصراع صريحة دلالة. الصحاح ثلاثة: إحدى الصحيحتين صحيحتان لحماد، إحداهما واردة في أصل الوضوء: المسح مقبلا في الوضوء، لا بأس بالمسح مقبلا ومدبرا. والصحيحة الأخرى وردت في خصوص الرجلين: لا بأس بمسح الرجلين مقبلا ومدبرا. احتمل السيد القوي كما تقدم أنهما رواية واحدة، ثم رجع عن قوله بأنه هناك ظاهر أنه عدم الاتحاد، الأصل عدم الاتحاد، فهناك هذه روايتان. الرواية الثالثة مرسلة يونس. يونس بن عبد الرحمن ثقة لا إشكال فيه، مراسيله مثل مراسيل ابن أبي عمير، ولذلك اعتمد الفقهاء على مراسيل يونس، ومنها مرسلته الطويلة في باب الحيضي مرسلة يونس، عدوها من الصحاحة أيضا. ولذلك من يعتني بهذه الألفاظ صحيحة موثقة حسنة يذكرون يونس، خبر يونس، ويقولونها مصححة، لكن نحن ليس في مقام هذا. معتبرة تشمل الصحاحة والحسن ولا ثقة، ولا نحتاج إلى هذه الألفاظ. حينئذ هذه أيضا صحيحة موجودة. رأى أبو الحسن، قال لي أنه رأى أبو الحسن في منى أنه يمسح مقبلا ومدبرا، قال أن هذا أمر موسع. هذه الروايات نقرأها منها، قلت صحيح الإطلاقات: صحيحة حماد عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في مسح الوضوء مطلقا، قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا. وظهورها بل صراحتها في هذا الأمر واضح، أنه يجوز المسح مقبلا مدبرا في الرأس والرجلين. ولكن تقدم الكلام في المسح، هناك روايات أخرى. هذا وفي خصوص صحيحته الأخرى في مسح القدمين، قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا. هذا أيضا صريح في هذا الأمر. احتمل بعض الفقهاء أن يقول أن يكون المراد منه احتمال لا بأس بمسح، احتمال نفي البأس في الجمع بينهما، نفس لا بأس بمسح الرجلين مقبلا ومدبرا، يعني نفي البأس بالمسح بالجمع بينهما، أي يمسح مقبلا ويمسح مدبرا في رجل واحدة ثم قدم واحدة. لكن هذا الاحتمال خلاف المنساق من الرواية. الرواية ظاهرها لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا، ظاهره أنه يجوز المسح مقبلا ويجوز المسح مدبرا. أما أن احتمال أن هناك لا بأس بالجمع بين المسح المقبل والمسح المدبر خلاف المنساق من الرواية. ومنها الروايات مرسلة يونس التي اعتمد عليها الفقهاء وعدوها مصححة، قال: أخبرني من رأى أبا الحسن عليه الصلاة والسلام بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم أي الأصابع إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدمين إلى أعلى القدم، ويقول عليه الصلاة والسلام: الأمر في مسح الرجلين موسع، من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله. هذه الرواية صحيحة صريحة في المطلب، لا إشكال في هذا. إذا احتملنا نفي البأس بالجمع بينهما في تلك الرواية، هذه الرواية لا هذا الاحتمال لا يجب، أن الأمر موسع فيها في هذا لا إشكال فيه. إلا أن مسح القدمين بناء على هذا أنه إذا تارة يكون مسح القدمين كلاهما مقبلا، مسح القدمين كلاهما مدبرا، هذه الروايات تشمل. حالة الثانية مسح اليمنى مقبلا ومسح اليسرى مدبرا، أيضا الإطلاق يشمله ولا إشكال فيه. حالة الثالثة أنه هناك بعض القدم نمسحها مقبلا وبعض الآخر نمسحها مدبرا في قدم واحدة، هذه هل تشملها الأدلة أو لا؟ سيأتي أنه خلاف المنساقي، هذا هو الذي ذهب. فالمشهور ذهبوا إلى جواز النكس في مسح القدمين، إلا أنه ذهب جمع من القدماء وبعض المتأخرين إلى عدم جواز النكس في مسح القدمين، منهم المقنعة والغنية والنهاية، ونسب إلى ابن إدريس أنه لا نعلم به خلاف، واختاره ابن إدريس. استدل على هذا القول أولا بالوضوءات البيانية. إذا راجعنا الوضوءات البيانية نرى أن الأئمة لما بيّنوا وحكوا وضوء رسول الله إنما كانوا يمسحون من أعلى القدم إلى الكعبين، أي من الأصابع إلى الكعبين، هذا هو الأول. لكن الإشكال على الوضوءات البيانية أنها لا تدل على الوجوب، مع وجود هذه الرواية مرسلة يونس لا تدل على الوجوب. نعم كونه أفضل هذا هو الذي سنختاره حينئذ، هذا حكم الوضوءات البيانية. ثانيا إصالة الاشتغال، نشك في أن المسح منكوسا مجز أو ليس بمجز، إصالة الاشتغال وقاعدة الاشتغال تجري، فلا بد من المسح مقبلا أي من الأصابع إلى الكعب. لكن هذه القاعدة لها بد من رفع اليد عنها للدليل الخاص الذي دل على جواز النكس مقبلا ومدبرا، مرسلة يونس صحيحة حماد في الوضوء والقدمين، الأمر فيه موسع، مع أن قاعدة الاشتغال لا تجري في المقام، لأنه الشك في أصل التكليف لا الشك في المكلف به، نشك في أنه واجب النكس لا واجب أن يكون مقبلا أو لا، الأصل عدمه، لأنه نشك في المكلف به، فحينئذ قاعدة الاشتغال لو فرضنا جريانها لا نعمل بها لوجود الدليل الخاص على جواز النكس، وأن هذه القاعدة لا تجري لأن الشك في أصل التكليف لا الشك في المكلف به، هذه هي هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث كلمة إله في الآية الشريفة وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين، الظاهر إلى الانتهاء، كلمة إله تدل على الانتهاء، فلا بد أن يكون الافتداء من رؤوس الأصابع، لكنه ذكرنا سابقا أن إله في هذا المقام وفي الغسل إنما هي غاية الممسوح لا غاية المسح، هناك غاية للمغسول في اليدين، هنا غاية للممسوح، لا أن تكون غاية للغسل هناك ولا غاية للمسح في المقام، فكلمة إله لا تدل، مع أنه لو كان هنا كلمة إله تدل على الانتهاء لا بد من الرفع اليد عن هذا لوجود الدليل الخاص الذي دل على جواز المسح منكوسا، هذا أيضا. الدليل الرابع استدلوا بصحيح البزنطي الذي تقدم الكلام فيه، صحيح البزنطي نحمله على الأفضلية للجمع بينها بين وبين تلك الرواية التي تدل على أن الأمر موسع في مسح القدمين، هذه المرسلة حاكمة على جميع ما يرد في الباب من الأخبار، إن دلت على عدم جواز النفس، هذه تبين أن المسح حينئذ فحاكمة هذه المرسلة على جميع تلك، ومنها صحيح البزنطي. نعم، هذه الأدلة الأربعة إنما تصلح للأفضلية لا أن تصلح للوجوب. ولذلك السيد الماتن قال رحمه الله: والأفضل أن يكون من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، لهذه الأدلة الأربعة. ذكرنا أن الحالات ثلاثة: حالة أنه بعد جواز النفس أن تكون كلتا القدمين منكوسة مثلا أو مقبلة المسح فيهما، وأخرى الحالة الثانية أن تكون في إحدى القدمين مقبلا وفي الأخرى منكسا. الحالة هذه هاتان الحالتان تشملها الأدلة، وإطلاق مرسل يونس يشملها مقبلا، الأمر فيه موسع. الحالة الثالثة أنه هناك قدم واحد نصفه منكوسا نصفه مقبلا، فهل هذا صحيح؟ الظاهر أنه خارج عن مساق تلك الروايات، خلاف المنساق من هذه الروايات، فيقتصر على الحالتين المتقدمتين، إما أن يمسحهما كلتاهما مقبلا، أو يمسحهما مدبرا، أو يمسح إحدى القدمين مقبلا والأخرى مدبرا، أما يمسح بعض القدم مقبلا وذاك خلاف المنساق من الروايات. هذا هو الحكم الثالث. الحكم الرابع أنه هل يجب تقديم اليمنى على اليسرى أو لا يجب تقديم اليمنى على اليسرى، ويجوز أن يقدم اليسرى على اليمنى أو أنه يمسحهما معا. ذهب جمع من الفقهاء إلى الوجوب، أي يجب تقديم اليمنى على اليسرى في مسح القدمين، نسب إلى جمع من الفقهاء وادعي الإجماع عليه، لكن المشهور بين الفقهاء جواز تقديم اليسرى على اليمنى أو مسحهما معا. فهذا الإجماع المدعى الذي ادعاه الشيخ في الخلاف لا يمكن الاعتماد عليه لذهاب المشهور إلى جواز تقديم عدم وجوب تقديم اليمنى على الأخرى. كيف يحصل الإجماع؟ استدل بجملة من الروايات، من تلك الروايات رواية محمد بن مسلم، معتبرة محمد، أو بعضهم يعبر عنه بمعتبرة وبعضهم يعبر بأنه رواية. استشكل في سند هذه الرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن. استدلوا على وجوب تقديم اليمنى على اليسرى. وما ورد عن النجاشي عن ابن أبي رافع عن علي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده. فذلت هذه الرواية على وجوب تقديم اليمنى على اليسرى. وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه كان إذا توضأ بدأ بيمينه حينئذ. هذه الرواية أيضا دلت على، والرواية هذه مروية عن أبي هريرة، وسند هذه الروايات لا اعتبار بها، لذلك رموا هذه الروايات بضعف السند، فلا يمكن الاعتماد عليها في إثبات وجوب تقديم اليمنى على اليسرى. نعم تصلح للأفضلية كما سيأتي. واستدلوا أيضا بالوضوءات البيانية، وذكرنا أن الوضوءات البيانية لا تدل على الوجوب إلا إذا استفدنا من القرائن شيئا يدل على الوجوب، فذكرنا في غسل اليد وغسل الرأس وأمثال ذلك، قلنا لتكرار الأمر ولتكرار الفعل من الإمام والاهتمام به استدلنا، ذكرنا أنه يدل على الوجوب. أما مجرد فعل حصل من الإمام يحكي وضوء رسول الله نستفيد به الوجوب فليس الأمر كذلك، وهذا من تلك الموارد. فالوضوءات البيانية أيضا لا يمكن الاعتماد عليها في إثبات الوجوب. فهذه الأدلة التي استدل بها على وجوب تقديم اليمنى على اليسرى لا تصلح لإثبات الوجوب، وإنما تصلح للأفضلية، ولكن المشهور استدلوا بجملة من الأخبار على عدم وجوب تقديم اليمنى على اليسرى، يأتي بيان.